أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان حديثنا في علم الأخلاق عن النفس والروح والقلب. الإنسان المؤمن في حياته يكون هدفه عبادة الله تعالى، لذلك لا بد أن يكون حريصا على مراقبة نفسه حتى يلتفت إلى أنه سائر في طريق الكمال. هذا الطريق الطويل الذي يحتاج فيه الإنسان المؤمن إلى مجاهدة نفسه حتى يستطيع أن يصل في نهاية هذا الطريق إلى رضا الله تعالى. فإذا دائما الإنسان المؤمن يكون ملتفتا إلى كماله حتى يكون حذرا من الوقوع التسافل، فيكون مراقبا نفسه بنفسه، لأن الإنسان على نفسه بصيرة. فإذا هدف علم الأخلاق أن يصل الإنسان إلى التكامل، إلى اكتساب الصفات الحسنة والتخلص من الصفات السيئة. وصلنا إلى الأمر الخامس، صحيح؟ يقول في هذا الأمر أن لحقيقة الإنسان التي هي نفسه وروحه أسماء وألقاب مختلفة في القرآن الكريم. تارة نجد أن القرآن يتكلم عن النفس، وتارة أخرى عن القلب، وثالثة عن الروح. فهل هناك عدة موجودات، أو أن هذا الموجود في الواقع موجود واحد ولكن تطلق عليها أو عليه أسماء مختلفة بلحاظات مختلفة؟ في الواقع أن هناك موجودا واحدا، والقرآن الكريم يطلق هذه الاصطلاحات المختلفة لأنه يلاحظ في هذا الموجود الواحد عدة حيثيات، عدة جهات. فإذا كان هذا الموجود يلاحظ من حيث اتصافه بالصفات والملكات، هذا الموجود نسميه القلب. فإذا من حيث الصفات والملكات نسمي هذا الموجود قلبا. أما من حيث إنه مخاطب بالتكاليف، مأمور بالامتثال، أسميه نفسا. لذلك لو نراجع القرآن الكريم نجد أن القرآن حينما يتحدث عن القلب يتحدث عن الإيمان في القلب، يتحدث عن سلامة القلب من الأمراض. يعني نفس الآية تراجع تجد هذه الكلمات المرتبطة بالقلب، تجد أن القرآن يتكلم عن التقوى، عن التعقل، عن السكينة، عن الطمأنينة، عن الطهارة، عن الخوف من الله عز وجل، عن اللين، عن الخشوع. فهذه الصفات المرتبطة بهذا الموجود، صفات وملكات، أسمي هذا الموجود قلب من حيث هذه الجهة. كذلك يأتي القرآن الكريم يتحدث عن رذائل الأخلاق من التكبر والختم، ختم القلب، الغلظة، الغفلة، اللهو، إلى آخر هذه الصفات. فهذه الصفات أيضا تكون متعلقة في نفس الآيات بالقلب حينما يتحدث القرآن عن القلب. وبمراجعة بعض الآيات الأخرى حينما تتحدث عن النفس تتكلم عن التكليف بمقدار الوسع أو بمقدار ما آتاها، تتكلم عن قبولها الإيمان، عن الظلم للنفس، عن الأمر بالسوء، عن كسب الحسنات والسيئات، الإلهام والفجور والتقوى، إلى آخر هذه الصفات. تتكلم عن وسوسة النفس، تتكلم عن التوفي عند النوم، عند الموت، تتكلم عن العمل والحضور يوم القيامة. فبملاحظة هذه الجهات، هذا الموجود يطلق عليه نفسه. فإذا مع اختلاف الجهات والحيثيات، هذا الموجود الواحد يمكن أن يطلق عليه عدة ألقاب. ثم يقول المؤلف في نهاية هذا الأمر، يقول: كأن هنا يوجد شخصان، أحدهما يتصف بالصفات والملكات، والثاني يكون مخاطبا بالتكاليف، بالأوامر، بالنواهي. يقول كأن هنا يوجد شخصان، لأنه في الواقع عندي موجود واحد. الآن أنت تراقب نفسك لكن عن طريق نفسك، كأن أكو موجودين، شخص يقوم بالأعمال والشخص الثاني يراقب من يقوم بالأعمال. في الواقع هما موجود واحد، ولكن أنت تستطيع أن تشعر بهذا، شيء وجداني. الآن أنا أتكلم ألاحظ نفسي، فكأن أكو شخص يتكلم وشخص يراقب يلاحظ. إذن في الواقع هما موجود واحد، ولكن هذا الموجود الواحد يستطيع أن يقوم بعملين في نفس الوقت، يتكلم ويراقب، يعني يراقب نفسه. فهذا ما أراد أن يشير إليه في الأمر الخامس. في الأمر السادس يقول إن هذا الموجود أيضا يطلق عليه الروح. فإذا أطلقنا سابقا عليه القلب والنفس، والآن نأتي إلى أن هذا الموجود أيضا يطلق عليه لقب الروح. يقول تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كان سؤالهم عن ماهية الروح، حقيقة الروح، فجاء الجواب بأن هذا الروح من أمر الله، وأنكم أوتيتم من العلم القليل فقط. طبعا الله عز وجل في هذه الآية لم يعطي الجواب عن حقيقة الروح، لأن ذهن الإنسان، عقل الإنسان لا يستطيع أن يستوعب هذه الحقيقة. نعم، يستطيع أن يستوعب آثار هذه الحقيقة. مثلا الآن هذه الكهرباء، قد لا يعرف حقيقة الكهرباء، ولكن نعرف وجود الكهرباء من خلال آثار الكهرباء. نستطيع أن نستفيد من الكهرباء في الإضاءة، في إدارة الأجهزة. ولكن لو سئل المتخصص في الكهرباء ما هي الحقيقة، قد لا يستطيع أن يجيب. نعم، قد من خلال الآثار يستطيع أن يصل إلى بعض الأشياء، مثل أنها حركة إلكترونيات أو إلكترونات، لكن هل هذا رآه بعينه؟ قد لا يكون قد رآه بعينه، ولكن يستطيع أن يستفيد هذه الحقيقة، جزء من هذه الحقيقة. والعلماء من خلال الآثار يستطيعون أن يصلوا إلى حقائق بعض الأشياء. مثلا هل هناك كواكب أكثر من 9 أو لا في المجموعة الشمسية؟ من خلال الحسابات قد يتوقعون أن هناك كوكبا عاشرا مثلا، ولكن هل هناك فعلا أو لا؟ من خلال الحسابات من الممكن أن يقولوا، ولكن الحقيقة قد لا يعرفونها. فإذن هناك آثار لهذه الروح. نعلم أن الإنسان عندما يموت هذه الحقيقة تركت هذا الجسد، لأن الجسد في هذه الحالة يكون ميتا. فإذن هناك شيء ما متعلق بهذا الجسد، وهذا الجسد على أساس هذا الأمر يتحرك. الآن لو استطاعوا أن يصنعوا جسدا صناعيا، يعني هذه المكونات الموجودة لنقل في النملة أو في الحيوانات التي أكبر من هذا، استطاعوا أن يكونوا من خلال التحليل الكيميائي، يعرفون اللحم مما يتكون، العظام مما تتكون، ويشكلون جسدا، لكن هذا الجسد لا يتحرك، لأن الجسد لا يتحرك بنفسه، بل هناك طاقة خارجية تحرك هذا الجسد. هذا ما نطلق عليه الروح، هو الذي يكون سبب الحياة، يكون منشأ الحياة، يكون العلة المحدثة للحياة. بهذا الاعتبار أن هذا الموجود الذي يكون سببا للحياة من هذه الجهة، يطلق على هذا الموجود لقب الروح، كلمة الروح. فإذن على حسب هذه الجهات نطلق على هذا الموجود الواحد أسماء مختلفة. يقول تعالى: ثم سواه ونفخ فيه من روحه فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. طبعا من كلمة روحه أو روحي، هذه الإضافة لا يعني أن الله عز وجل عنده نفخ حقيقي، أو أن هذه الروح تعتبر جزءا من الله عز وجل، لأن الله عز وجل ليس مكونا من أجزاء، حتى نقول أن هناك جزء انتقل من الله إلى الإنسان. فنفخت فيه من روحي كناية عن أن الله عز وجل خلق هذا الإنسان، فالله عز وجل ليس عنده فم حتى ينفخ. إذن هي عبارة عن كنايات، وهذه الإضافة أو في باب الإضافة في اللغة أي فائدة لغوية، أنه متى يجوز أن نستعمل الإضافة، تقول هذا الشيء لي. يقولون: إذا كانت هناك أقل علاقة بينك وبين شيء تستطيع أن تضيف هذا الشيء إليك. مثلا الأب هو الذي يملك السيارة، الولد يقول: سيارتنا،
أو سيارتي، مع أن في الواقع هذه السيارة ليست له، ولكن لوجود علاقة بينه وبين الأب فهناك علاقة غير مباشرة مع السيارة، في هذه الحالة يستطيع أن يقول سيارتي. فإذن إذا هناك أدنى علاقة مع الشيء تستطيع أن تضيف هذا الشيء إلى نفسك، تقول حوزتنا، أنت طالب في هذه الحوزة، هذه الحوزة ليست ملكا، إذن تستطيع أن تضيف هذا الشيء إليك مع أن هذا الشيء ليس ملكا لك في الواقع. فإذن يقولون أدنى ملابسة أو أدنى علاقة مع الشيء تستطيع أن تضيف هذا الشيء إلى نفسك. هذه فائدة لغوية تفيدكم في علم النحو. فإذن لأن الله عز وجل هو خالق الروح من العدم، من لا شيء، فالله عز وجل يستطيع أن يضيف هذه الروح إلى نفسه، كما أننا نقول أن الكعبة بيت الله. بيت الله بأي جهة؟ الله عز وجل لا يكون في ذلك المكان كالبيت، وإنما لأن الله عز وجل شرف هذا البيت فنسب هذا البيت إليه من أجل التشريف. فهذا الموجود عندما يلتقي مع البدن ويبدأ يؤثر في هذا البدن، يستطيع هذا الموجود أن يتحكم في هذا الجسد، فهو الذي يحرك هذا الجسد. فبداية عندما يبدأ التأثير فيكون سببا للحياة، فنطلق على هذا الموجود الروح. وإذا هذا الموجود بدأ يكتسب الصفات، نسمي هذا الموجود القلب، ثم الله عز وجل يبدأ يوجه الأوامر والنواهي إلى هذا الموجود، فمن هذه الجهة أسمي هذا الموجود النفس. في رواية إن أرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. فقد يقال في هذه الرواية إذا رجعنا إلى عالم البرزخ، يعني نستطيع أن نأتي بهذه الرواية بعدة معاني. من المعاني أن هذه الأرواح كانت في عالم في عالم الذر، وفي عالم البرزخ في عالم الذر، الله خلق الأرواح هناك قبل الانتقال إلى هذه الدنيا، فما تعارف من هذه الأرواح هناك أيضا يتعارفون في الدنيا، وما تناكر منها هناك يتناكرون في الدنيا. أو قد نقول أن الرواية تعني أنه في هذه الدنيا أن الأرواح تتآلف، تتعارف فتتآلف، وبعض الأرواح تتناكر فتختلف، والوجدان يدل على هذا، يعني أنت تجد بنفسك تعيش في مكان تجد أنك بعض الأشخاص تميل إليهم وبعض الأشخاص لا تميل إليهم، كذلك الأشخاص الآخرين، فلماذا تميل إلى بعض الأشخاص ولا تميل إلى البعض الآخر؟ فهنا يقال بأن الإنسان عادة يميل إلى الشخص الذي يكون بنفس صفاته، بنفس طباعه، وهي حالة وجدانية، الإنسان يجد من نفسه، الشخص القريب منك هو الذي فيه صفاتك فأنت تميل إليه، فيه نفس الطباع نفس التوجهات فتميل إلى هذا الشخص. هذا المثل الذي يقال الطيور على أشكالها تقع، يعني الطيور على نفس أنواعها تميل إلى نفس الأنواع، فالحمامة تذهب مع الحمام لا تذهب مع الطيور الأخرى. إذن هي على أشكالها تقع على نفس صفاتها تقع. كذلك في الروايات الأخرى المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء يكون على دين صديقه، يعني صفات الصديق تكون موجودة في هذا الصديق أيضا. لذلك إذا تريد أن تعرف شخصا تسأل من هم أصدقاؤه، من خلال صفات الأصدقاء تستطيع أن تعرف هذا الشخص. فإذا من يكون أو يكونون ضمن صفات معينة هؤلاء الأشخاص يتآلفون. الشخص المؤمن المتدين لا يتآلف مع المنحرف، يعني بمجرد ما يرى المنحرف يجد أنه هناك نوع من الإشمئزاز عنده من هذا الشخص، حتى لو ذاك الشخص يحاول أن يتعرف عليه لا يعطي قيمة لهذه المعرفة. كذلك المنحرف ويرى المتدين لا يميل إلى المتدين باعتبار أن هذا التوجه عنده توجه مختلف. يقول تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فإذن إذا أراد الشخص أن يعرف نفسه فلينظر إلى صديقه كأن هذا الصديق عبارة عن مرآة له، يعني الأشخاص الذين يميل إليهم يرى مواصفاتهم يستطيع أن يعرف من خلال هذه المواصفات مواصفاته هو، لأنه الصديق مثل المرآة للإنسان. من الظواهر الموجودة في المجتمع أحيانا تجد بعض النساء المتحجبات، لكن في نفس الوقت مع كونها متحجبة تجد أن عندها صديقة تافهة، ظاهرة موجودة ترونها كثيرا. فعندما يرى الإنسان هذه الظاهرة يتساءل أنه لماذا تتكون علاقة صداقة بينهما مع أن ظاهر المتحجبة أنها متدينة حسب الظاهر، وبهذه السافرة حسب الظاهر أنها غير ملتزمة، كيف تتكون العلاقة بينهما على أي أساس؟ وقد يكون هناك اتصالات بينهما. فهنا يعني يفترض أن النفسيات والصفات مختلفة حسب الظاهر، لكن هنا هذا الظاهر قد لا يعبر عن حقيقة. قلنا هذه الأعمال التي يقوم بها الإنسان المفروض أنها تكون منطلقة من داخل الإنسان من قلب الإنسان، هذا العمل الخارجي له خلفية له جذر. فأي عمل الإنسان يقوم به هناك عقيدة موجودة عنده وصفات نفسية راسخة تنطلق منها هذه الأعمال الخارجية، فالعمل الخارجي بما هو عمل خارجي ليس له قيمة إلا بقدر ما يعبر عن عقيدة الإنسان وعن ملكات الإنسان صفات النفسية للإنسان. فنأتي إلى هذه الساحرة لا نستطيع أن نقول أن هذه الساحرة متدينة، أن من يكون متدينا المفروض أنه يلتزم بأوامر الله. نأتي إلى هذه المحجبة نرى أن ظاهرها يقول إنها متدينة، ولكن من خلال ما أخذنا الآن أن ما تعارف منها ائتلف، يكون هذا الحجاب عبارة عن قطعة قماش فقط، يعني لا يعبر عن نفسية متدينة. فإذا هذا العمل الخارجي، أي إنسان يقوم بعمل خارجي لابد أن يرى بأن هذا العمل الخارجي هل هو منطلق من عقيدة يعتقد بها ومن ملكة راسخة في قلبه، بحيث أن عقيدته هو الاعتقاد بالتوحيد مثلا، الاعتقاد بالنبوة بالإمامة بالمعاد، وأن هذه العقيدة كونت في قلبه ملكة صفة نفسية أنه يريد أن يلتزم بأوامر الله. طبعا هذا مثل من الأمثلة التي يمكن أن تضرب، قضية المحجبة والسافرة. هناك قضايا أخرى الإنسان من خلال نظرته إلى المجتمع يستطيع أن يحاول أن يحلل نفسيات الناس، طبعا حتى هو يستفيد يكون عبرة وعظة له. فهذه المرأة التي يطلق عليها محجبة حسب ظاهرها، وأحيانا نرى أن مثل هذه المحجبة تضع المساحيق على وجهها، لا يتناسب كون المرأة متبرجة وأيضا تكون محجبة، مع أن المجتمع يطلق عليها محجبة، ولكن في الواقع حسب المقاييس الدينية أحيانا هذا الحجاب يكون زينة للمرأة، يكون في واقعه سفور ولا يكون في واقعه، يكون في واقعه سفورا لا يكون في واقعه حجابا. وهذه الحجابات الملونة الآن المنتشرة. فإذن هذه المحجبة في الواقع هذا الحجاب لا يكون منطلقا من نفسها من قلبها من عقائدها، فكأنه شيء يكفو على ظاهر الماء ولكنه في الواقع لا يعبر عما يوجد في داخل في قعر الماء. إذن كثير من المحجبات وهي ظاهرة موجودة عامة في المجتمع، في الواقع رغباتهم نفسياتهم لا تختلف عن النساء السفور، يعني هذه الرغبات التي يعيشها الإنسان ويريد أن يحصل عليها هذه النفسية لا تختلف عندها عن تلك السافرة. الرجل أيضا نفس الشيء، يعني أيضا يحكم الإنسان على كون هذا الرجل متدينا حسب الظاهر من خلال وجود لحية مصباح، من خلال وجود خادم في يده، وهذا يعبر عن ظاهر. لكن هل هذا العمل الظاهري في الواقع يعبر عن عقيدة هذا الإنسان من خلال تصرفات هذا الإنسان أو بعض التصرفات؟ نجد مثلا إذا كان الإنسان لا يحترز من الحرام من الكسب الحرام، هذه المظاهر لا قيمة لها، الإنسان يوم القيامة سوف يحشر أو يحاسب على أساس ثلاثة أشياء: على أساس العقائد، على أساس الملكات، وعلى أساس الأعمال. لكن هذا العمل إذا كان معبرا عن العقيدة وعن الملكة هذا العمل له قيمة، أما إذا كان العمل عمل خارجي لا يعبر عن العقيدة والملكة والملكة المتكونة من العقيدة، فهذا العمل إذا لم يكن معبرا عن عقيدة الإنسان هذا العمل لا قيمة له. فإذا الفائدة التي يمكن أن نخرج بها أننا لابد أن نلتفت إلى أنفسنا أن هذه الأعمال الخارجية التي نقوم بها هل هي منطلقة من العقائد التي نعتقد بها؟ فإذا دورنا أن نلتفت إلى أن هذه الأعمال الخارجية التي نقوم بها هل هي منطلقة من العقائد التي نعتقد بها أولا، وثانيا هل هي منطلقة من الملكات الناتجة من هذه العقائد، أو أن لا، أن الإنسان حينما يقوم بأي عمل لا يكون ملتفتا إلى منشأ هذا العمل، إلى جذر هذا العمل، أنه منطلق من عقيدته بأصل التوحيد وبأصل النبوة وبأصل الإمامة وبأصل المعاد. فالناس قد يقومون بكثير من الأعمال وهذه الأعمال تكون مختلطة عنده، تارة ينطلق أو يعمل بعمل على أساس دينه، وبعض الأعمال يقوم بها على أساس من غير دينه، تارة يعتقد بالله فيلتفت إلى أن هذا العمل مثلا عمل واجب فيقوم به، وأحيانا الإنسان قد يعلم أن هذا العمل عمل ولكن مع ذلك نرى أن بعض الناس يقدمون على ارتكاب الحرام مع أنه يعلم بأن هذا العمل حرام. كيف يمكن تفسير ذلك؟ يعني إنسان تارة يقوم بالعمل على أساس التوحيد وتارة أخرى على أساس غير التوحيد، يكون إنسان مشرك، وما يؤمن بالله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن أكو إيمان ولكن في نفس الوقت يوجد شرك، فالإنسان مع أنه مؤمن قد يقوم ببعض الأعمال التي تدل على الشرك، أنه لا يأخذ الأمر من الله عز وجل لأنه يعلم أن هذا العمل حرام ومع ذلك يقدم عليه. فإذا الإنسان المؤمن لا بد أن يلتفت دائما أي عمل يريد أن يقدم عليه، أن يلتفت إلى جذر هذا العمل، إلى منشأ هذا العمل، يعني لماذا أقوم بهذا العمل. فقبل ما يقدم على هذا العمل أولا يجيب هذا السؤال قبل أن يقوم بالعمل. يعني بعض الناس يقومون بالعمل بعد ذلك يتصلون هذا العمل اللي أنا قمت فيه جائز لو مو جائز. نقول قبل أن تقوم بالعمل لابد أن تعرف حكم هذا العمل بعد ذلك تقدم. فإذا دائما المؤمن يسأل نفسه لماذا أقوم بهذا العمل، ما هو منشأ هذا العمل، وهنا تأتي دور النية. يعني هذه النية التي يقال بأنه إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى مو ما عمله، فإذن النية لها دور في هذا العمل، فما هو المنطلق لهذا العمل، هذا الذي يعبر عنه بالنية. فهذه الأعمال تكون منطلقة من نفس الإنسان بحيث يكون هناك جذر لهذا العمل، وهذا الجذر يكون قائما على أساس عقائد الإنسان وعلى أساس ملكات الإنسان. مثل هذا العمل الله عز وجل يتقبله إذا كان قائما على أساس العقائد والملكات. أما الإنسان إذا يقوم بأعمال بطريقة عشوائية، تارة قربة لله وتارة قربة للشيطان، هذه أعمال تكون مختلفة عند هذا الإنسان، يعني تارة يؤمن ببعض الكتاب وتارة يكفر ببعض الكتاب. فإنسان لابد أن يلتفت المؤمن إلى أنه دائما يكون عمله طبق الشريعة، طبق ما يريد الله عز وجل، لا أنه ينطلق من شهوات ومن أهواء. ثم يأتي المؤلف ويطرح مثل هذه الرواية، يقول في حديث إن الروح حياتها علمها وموتها جهلها ومرضها شكها وصحتها يقينها ونومها غفلتها ويقظتها حفظها. إذن هذه الروح الموجودة عند الإنسان كيف تكون حية؟ عن طريق العلم. إذن من هم الأحياء؟ العلماء هم الأحياء، أما الجهال لا يكونون أحياء وإن كانوا يمشون ويأكلون. إذن نظرنا لا يكون إلى هذا الجسد، بل يكون نظرنا إلى الروح. الإنسان إذا أراد أن يعرف أنه حي أو ميت من خلال النظر إلى الروح. الناس، كل الناس أحياء من حيث الجسد، ولكن كم منهم أحياء من حيث الروح؟ الإنسان كم يكون حريصا على طعامه؟ وشهر رمضان كان قريبا، كان هناك حرص شديد على الطعام عند كثير من الناس، ما كانوا يلتفتون إلى الروح، لذلك يدخلون إلى شهر رمضان ويخرجون من شهر رمضان وهم لم يستفيدوا فائدة إلا الطعام. فكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، الآن حتى جوع وعطش قد ما يكون أكو. إذن الإنسان من خلال شهر رمضان يحاول أن يحيي روحه، هذا الجسد في شهر رمضان لابد أن يقلل له الطعام حتى الإنسان يشعر بالجوع، من خلال شعوره بالجوع يستطيع أن ينمي روحه. أما إذا هذا الجسد يكون متخما هذه الروح تموت، لا يستطيع الإنسان أن يفكر فضلا عن أن يهتم بروحه. فيسأل الإنسان هل أنا حي أو ميت؟ إذا كان عالما طالبا للعلم، هذا الإنسان الآن يمشي في طريق الحياة. أما الإنسان الجاهل الواقع يكون ميتا، يعني الإنسان الذي لا يهتم بتعلم دينه في الواقع يكون إنسانا ميتا، لا يكون حيا. ومرض هذه الروح هو شكها، مو أنه هذا حالة الشك، لا، حالة الشك بالله عز وجل. والروح الصحيحة هي التي تكون عندها يقين بالله فتعيش الصحة وتعيش الحياة. ونومها غفلتها عن ذكر الله، ويقظتها حفظها لأوامر الله والابتعاد عن نواهي الله. فهذا الإنسان الذي يكون ملتزما بالدين هو الإنسان الحي، الإنسان غير المتدين غير الملتزم في الواقع إنسان ميت في هذه الحياة الدنيا. والإنسان لا يغتر بالأموال والأملاك، لا قيمة لها في يوم القيامة، الإنسان في الدنيا في أي شيء يعيش. وكذلك أيضا انقل رواية أخرى، الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. إذن الناس أيضا يختلفون في صفاتهم في ملكاتهم، كما أن المعادن أيضا تختلف، تجد أن هناك الذهب وتجد أن هناك الحديد المصدي. إذن الناس أيضا هكذا يختلفون في صفاتهم وملكاتهم. الأمر السابع، طبعا أنا أضيف على هذه الأمور بعض الأشياء أنها تكون فائدة، لها فائدة عملية، لا فقط أننا نأخذ المعلومات كمعلومات. يقول الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه وهو المولود بدعاء صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، يقول: اعتقادنا في الروح أنها خلقت للبقاء لا للفناء، لقول النبي صلى الله عليه وآله: ما خلقتم للفناء بل خلقتم للبقاء، وإنما تنقلون من دار إلى دار. نحن نقول هذا الإنسان ميت، وبعض الناس يعتقدون أن الإنسان إذا مات فقد انعدم، بل في الواقع أن هذه الروح تنتقل من دار إلى دار أخرى. هذه الروح خلقت من أجل أن تبقى لا أن تفنى، فتنتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ، عالم آخر. فالإنسان يحزن لهذا الميت الذي يكون قريبا له لأنه فقده، لكن في الواقع هذا الإنسان انتقل من هذه الدار إلى تلك الدار الأخرى. الإنسان لا يخاف من الموت بل يخاف مما بعد الموت. يعني الموت إذا كان الإنسان يموت وينتهي الإنسان ما يخاف من هذا الشيء، ولكن المشكلة أن الإنسان يخاف من الحساب بعد الموت، أنه بمجرد ما يموت والملائكة يتوفون هذه الروح تبدأ عملية الحساب، وأنه ينتظر به، لا، مباشرة تبدأ عملية الحساب. فيقال أن صلاة الوحشة أصلا صلاة متأخرة، يعني إلى أن يدفن في الليلة الأولى، في الواقع صلاة متأخرة، لأن الحساب يبدأ بمجرد ما الإنسان يموت، ما يؤجل. نعم، تعبدا حسب الأمر الشرعي الإنسان يصلي صلاة الوحشة لهذا الميت، ولكن صلاة متأخرة في الواقع، يعني بمجرد ما يدفن في أول ليلة وقد يتأخر دفنه. فإذا الإنسان يكون حريص أنه ماذا يجيب على أسئلة الله، على أسئلة الملائكة بعد الموت. لذلك الإنسان في الحياة الدنيا لا بد أن يكون ملتفتا إلى أعماله، يعني في كل عمل الإنسان يقوم به لا بد أن يستعد بالجواب، أنه لماذا قمت بهذا العمل. هذا الجواب مفروض أن يكون حاضر الآن، لا ينتظر بعد ذلك، بعد الموت يفكر بما يجيب، يسأل عن أشياء. وفي بعض الروايات أن بعض الناس في عالم البرزخ وقت الحساب لا يستطيعون أن يتكلموا من الخوف، يعني ما يقدر يتلعثم، ما يستطيع أن يجيب. البعض أصلا ما يستطيع أن يتكلم من هول الصدمة، يعني ما مستعد بالجواب، بيتفاجأ بهذه الأسئلة: ليش قمت بهذا العمل؟ لماذا قمت بذلك العمل؟ الإنسان إذا ما مستعد يتفاجأ. يعني الآن في الحياة الدنيا أحيانا إذا الإنسان فجأة يقال له: أبوك مات، ما يستطيع أن يتكلم، يسكت. فهذه مصيبة بسيطة جدا. في القبر الإنسان ماذا يفعل؟ يعني هول المصيبة أن الإنسان الآن انتقل من دار إلى دار أخرى فجأة بدون استعداد، وتبدأ عملية الحساب مباشرة. إذا لم يكن مستعدا بالجواب من السابق، يعني في رتبة سابقة، بعد ذلك يتلعثم لأنه فجأة. إذا الإنسان لابد أن يستعد. يعني الآن الإنسان في الدنيا إذا مثلا يؤخذ إلى هذه الأماكن فيها استجوابات ما بيبي بالاسم، الإنسان أصلا يتلعثم ماذا يقول، إنه إذا لم يكن مستعدا من السابق بالأجوبة ومتفق مع أصدقائه ماذا يقولون، هناك يتفاجأ، يبدأ يخربط. فبدل ما يقتصر على شخصين قد يأتي بمئات الأشخاص، لأنه الآن مرتبك. إذن الإنسان لابد أن يستعد بالأجوبة قبل الموت، ويستعد بالأجوبة إذا كان ملتفتا إلى أعماله، أن هذه الأعمال تكون منطلقة من عقائده أو لا، يعني يعلم أن هذا العمل قربة لله تعالى. فإذا يسأل بعد الموت لماذا عملت هذا، يقول عندي دليل. أولا الله عز وجل هو الذي أمرني بذلك، شنو الدليل؟ عندي فتوى من المرجع واستفتاء، استفتيت بأن الله عز وجل يريد أن أطيع المرجع التقليد وهذه الفتوى موجودة، فيكون عنده الدليل الشرعي على أعماله. أما إذا الإنسان يقوم بالعمل وما يعلم الحكم الشرعي لهذا العمل، هذا الإنسان لماذا قمت بهذا العمل؟ لا أدري، كذي. هذا الكذي مو جواب، لابد أن يكون عنده دليل شرعي على الأعمال التي يقوم بها حتى يكون مستعدا بالجواب. فهذه الأرواح إذا فارغت الأبدان، انتقلت من دار إلى دار أخرى، بعض هذه الأرواح تكون منعمة تعيش في عالم البرزخ في نعيم، وبعضها تعيش في جحيم، وبعضها تترك إلى يوم القيامة. مثلا من الآيات التي تثبت أن بعض الأرواح تكون في حياة في نعيم قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن هم أحياء هؤلاء الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله. أي رواية هذه؟ يعني إلى أن ترد يوم القيامة إلى أبدانها. فهناك بعض الأرواح تعيش في نعيم. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام سئل عمن مات أين تكون روحه، فقال عليه السلام: من مات وهو ماحض للإيمان محضا يجعل في جنان من جنان الله يتنعم فيها إلى يوم المآب، يوم القيامة. فإذن الذين يعيشون في نعيم في عالم البرزخ المؤمنون حقيقة الذين محضوا الإيمان محضا، يعني حياتهم كلها تعبر عن إيمان من حيث عقائدهم ملكاتهم أعمالهم، فهؤلاء هم المؤمنون حقا يعيشون في النعيم. كذلك عن حبيب النجار رضوان الله تعالى عليه، بمجرد قتله ودخوله في عالم البرزخ قيل ادخل الجنة، بمجرد ما قتل قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. لا تتحدث الآية عن يوم القيامة، تتحدث عن عالم البرزخ. فإذن هؤلاء المؤمنون حقا إذا ماتوا يعيشون في نعيم. الآن نأتي بالعكس الذين يعيشون في جحيم، فرعون مثلا، آل فرعون، يقول تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يوم تقوم الساعة يعني يوم القيامة، لكن قبل هذا اليوم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. أولا يوم القيامة ما عندنا صباحا ومساء، الصباح والمساء من شؤون دار الدنيا ودار الآخرة، هناك بعد ماكو ليل ونهار. فإذا يعرف أنهم يعرضون على النار بعد موتهم قبل يوم القيامة، فإذا يوجد عالم آخر، هذا اللي نسميه عالم البرزخ، بين الدنيا والآخرة، ففي هذه الحالة يعرضون على النار فيعيشون في جحيم، أي بعض الأرواح هكذا. من محض الكفر محضا، في مقابل من محض الإيمان محضا. وهناك بعض الأرواح يلهى عنها، تترك إلى يوم القيامة، يعني الذين يكونون بين هؤلاء وهؤلاء. يقول تعالى: إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. إذن كأنه فقط مر عليه ساعات أو يوم واحد، فأنه في حالة النوم، يلهى عنه، يترك. فإذن هذه الأرواح إما أن تكون في نعيم، وإما أن تكون في جحيم، وإما أن تترك. كذا الإنسان يكون حريص على أن يكون في نعيم في عالم البرزخ. فإذا الإنسان يقال إنك سوف تسافر إلى إحدى هذه الأماكن، وأحد هذه الأماكن هو باختياره، أمامك ثلاث طرق، اختار منها: هل تريد من المنعمين، أو تكون من الذين يكونون في الجحيم، أو تكون من الذين بين يلهى عنك. كأنه توجد ثلاث دوائر، أنت اختار. الإنسان هو باختياره يختار في أي طريق يكون، في أي دائرة يكون. فباختيار الإنسان يختار إحدى هذه الطرق. ثم يسأل بأن المنعم والمعذب بعد الموت هو الروح أو الجسد؟ والجواب سهل، أن الإنسان عندما يدفن في هذا القبر، هذا الجسد يتآكل ينتهي. فإذا لا يكون المعذب هذا الجسد، الإنسان بدل ما يدفنه في الأرض يستطيع أن يجعل هذا الجسد في صندوق زجاجي ويتركه، يراه في كل يوم في كل لحظة، ويجعل عليه الكاميرات مراقبة يوميا 24 ساعة، تجد أن هذا الجسد لا يحصل له شيء إلا أنه يتحلل. إذن هذا العذاب وهذا النعيم في عالم البرزخ لا يكون للجسد، بل يكون للروح. فهذه الروح هي التي توجه إليها التكاليف، الأوامر والنواهي تكون موجهة إلى الروح لا إلى الجسد. والجسد عبارة عن آلة بيد الروح، مثل مطرقة بيد النجار، عبارة عن آلة، وسيلة فقط. والمحقق الطوسي رضوان الله تعالى عليه يقول فيما يشير إليه الإنسان بقوله أنا، فيكون جوهرا عالما، والبدن وسائر الجوارح آلاته في أفعاله، ونحن نسميها هنا الروح. هذا الإنسان عندما يقول أنا، هذه الأنا تكون معه منذ الصغر إلى أن يموت. فعندما يقول أنا، هل يقصد الروح أو الجسد؟ يقصد الجسد أو يقصد شيء آخر؟ إذا كان يقصد الجسد، هذا الجسد كما يقال الآن أن كل خلايا الجسم تتغير كل 10 سنوات. فإذا الإنسان عمره 70 سنة، في الواقع جسده تغير 7 مرات، وهو كان يقول أنا، يقصد الآن أنا وهو في 70 من عمره، ويقصد الأنا الذي كان حينما كان عمره 5 سنوات. هذه الأنا لم تتغير، ما صار لهذه الأنا معنى آخر. فإذن حينما يقول أنا، في الواقع لا يقصد الإنسان الجسد، بل يقصد هناك موجود آخر، لأن الجسد يتغير من وقت إلى آخر. فإذن يقصد هذا الشيء الثابت الذي يكون سائرا مع الإنسان منذ أن يولد إلى أن يموت، وهذه الأنا باقية معه، فهو يقصد هذا الموجود الثاني الذي هو غير الجسد، الذي هو موجود غير مادي، مجرد عن المادة. فهذا المجرد عن المادة يطلق عليه كلمة الروح. الأمر الثامن يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.